أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. 27. قال المصنف قدس سره: هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة، لأنه همز ولمز وأكل اللحم وتعيير وإذاعة سر، وكل ذلك كبيرة موبقة. الكلام في المسألة 27 مما يحرم التكسب به هجاء المؤمن. هجاء المؤمن يعني تعييبه في الشعر، سواء بالمعايب التي هي فيه أو بالمعايب التي ليست هي فيه. فلو عيبته بغير الشعر لا يقال له هجاء. المعروف بين علماء اللغة أن المقصود، هذا هو المشهور، أن الهجاء هو التعييب والطعن والذم، الهمز واللمز، غيبة، لكن بالشعر. وهذا دلت على حرمته الأدلة الأربعة: هماز مشاء بنميم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت، وكل هذا يشمله وإن كان في الشعر، لكن يشمله ويدل عليه العقل ويدل عليه الإجماع. المهم الأدلة واضحة فيه، ولا كلام لنا في قضية الأدلة، الأدلة واضحة. الكلام غاية ما هناك أريد أن ننبه أن جامع المقاصد قال أن المقصود بالهجاء هو الطعن فيه بما فيه، الطعن فيه بما فيه، يعني بعيبنا هو موجود فيه، ولكن بالشعر أيضا. في حين أنه لا، المعروف بأنه الطعن سواء بشيء فيه أو بشيء ليس فيه، ليس فيه، لا فارق، لكن بالشعر. وقل من قال بأن الهجاء المؤمن يشمل حتى بغير الشعر، يقال له هجاء. قل الكلام، هل لما نقول بأن هجاء المؤمن حرام مطلقا لا فرق بين العادل والفاسق؟ نقول نعم، لا فرق، لا فرق، نعم. يخرج شنه؟ الفاسق المتجاهر بالفسق. نعم، زين. هل يجوز هجاء غير المؤمن؟ نعم، لأن احترام له. الكافر والمخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام كما سيأتي، عرفت شلون؟ كما سيأتي. أيضا الفاسق وإن لم يكن متجاهر ولكنه مبدع في دين الله، وعادة يكون متجاهر، عرفت شلون؟ المبدع في دين الله مؤمن ولكن عنده بدع، أصحاب مقالات باطلة، هذا يجوز شنه؟ أي هجاؤه. لكن هل يجوز هجاؤه مطلقا أو لا؟ فقط في المعايب التي فيه، باعتبار أنه مؤمن، فقط في المقالات الباطلة التي يقول بها، فإنه يجوز لك هجاؤه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يجي واحد يقول: شيخان، لماذا تخصص هجاء المؤمن المبتدع في دين الله، المبدع في دين الله، لماذا تخص؟ ألم ترد رواية أصحاب المقابر: إذا ظهر أهل البدع والريب فبايتوهم؟ يعني يجوز حتى الكذب عليه، لم يكن زانيا فتقول هو زان، لم يكن شارب خمر تقول هو شارب خمر، لم يكن كاذبا تقول هو كذاب، باهتوهم، باهتوهم يعني كذبوا عليه. ملتفت انت الآن؟ ها، شيخ الأنصاري يستشكل شوي في الدلال، يقول: لا، هذا ما يمكن الاستدلال عليه بحيث يجوز لنا أن نكذب عليه، باهتوهم يعني شوي أقل من الكذب، يعني لعله يزني، لعله يشرب خمر، لعله أصحاب مقالات باطلة، وأبي أردعه، أردعه شلون؟ أبي أسقط قيمته، فشنه؟ فأكثر الوقيعة فيهم وباهتوهم، هذا باهتوهم يعني شنه؟ قل لعله زاني، لعله يشرب خمر، لعله غازل فلانة. انتفيت انت الآن؟ بعدين تراجع الشيخ الأنصاري قال: ليش أنا ما نلتزم بظاهرها؟ ليش تلتزم بضد؟ نعم يجوز الكذب عليه، لأن مصلحة الكذب علي شنو؟ أخاف من مفسدة شنو؟ الكذب نفس الكذب، لأن مصلحة أبردعه حتى الناس لا ينخدعون به كما في الرواية. قال 27 عليكم السلام ورحمة الله، هجاء المؤمن حرام، وقلنا هجاء المؤمن شنو؟ الذام للمؤمن والطعن فيه وإظهار معايبه بالشعر، زين، حرام بالأدلة الأربعة، دلالة العقل عليه واضحة، بناء العقلاء على احترام الغير واضحة، الروايات والآيات جدا جدا واضحة، زين. قال لأنه همز ولمز، ما الفرق بين الهمز واللمز؟ الهمز طعن واللمز طعن، لكن الهمز في الغيبة في وهو غايب يتكلم عليك، أما اللمز في وجهك، يعيبك في وجهك، يطعن فيك في وجهك، ويذمك في وجهك، يذمك في وجهك، هذا ايش يسمونه اللمز. وأكل اللحم يعني غيبة، غيب وبعد وتعيير وإذا عتسر، وكل ذلك كبير موبقة، موبقة يعني شنو؟ يعني مهلكة. ويدل عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة، أدلة حرمة الغيبة، لأنه هذا الهجاء المؤمن غيبة بالنتيجة، واضح الفكرة؟ غيبة غيبة، زين. بل يترقى الشيخ الأنصاري يقول ده بهتان، بناء على أن الهجاء هو المقابل للمدح. شو يصير الهجاء؟ هو مطلق اللام، سواء كان فيه عيب أو لم يكن فيه عيب، إذا بهتان يقال بهتان ولا ما يقال، إذا يقال بهتان إذا تشمل أدلة البهتان، أدلة حرمة البهتان، واضح الفكرة؟ لذا قال ويدل عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة، بل البهتان يعني أدلة البهتان أيضا بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح. إذا قلنا بأن الهجاء هو المقابل للمدح، إيش معناته المقابل للمدح؟ الذم، الذم، الذم مطلقا، مرة تذمه من دون كذب يعني فعلا تذمه الذمة والشيء موجود كالغيبة، أو لا تذمه والشيء موجود فيه، عرفت شلون؟ واضح الفكرة؟ إذا الذمة والشيء ما موجود فيه هذا بهتان أيضا، واضح الفكرة؟ أما الذمة والشيء موجود فيه لغيبة، واضح الفكرة؟ فيقول حتى أدلة البهتان تشمل إذا قلنا بأن الهجاء مقابل المال. لذا قال كما عن الصحاح فيعم ما فيه يعني من المعايب، فيعم ما فيه من المعايب وما ليس فيه كما عن القاموس والنهاية والمصباح، لكن مع تخصيص الهجاء بشنو؟ فيها بالشعر، زين. وأما تخصيصه بالذكر ما فيه يعني يقول الهجاء منه كما هو ظاهر جامع المقاصد المحقق الكركي قدس الله نفسه زكية، ماذا يقول في تعريف الهجاء؟ يقول الهجاء هو ذكره بعيوبه لكن بالشعر، يعني بذكر بعيوبه التي فيه لكن بالشعر، لا يقول هذا خلاف المشهور بين أهل اللغة. وأما تخصصه بذكر ما فيه بالشعر كما هو ظاهر جامع المقاصد فلا يخلو عن تأمل. لماذا لا يخلو عن تأمل؟ لأن المشهور عند أهل اللغة أن الهجاء ذكره طعن فيه عاد في بما فيه من عيوب أو بما ليس فيه من العيوب، الطعن مطلقا هذا الهجاء، لأنه مقابل المادح يعتبرونه الهجاء مقابل المادح. ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره، إذا قلنا بأن هجاء المؤمن حرام كما هو المعروف والمشهور بل الإجماع عليه، نقول لا فرق، لا فرق، العادل والفاسق لا يجوز للمؤمن هجاء، لا يجوز المؤمن لا يجوز أن يهجى، واضح الفكرة؟ نعم الفاسق المتجاهر بالفسق هذا شيء آخر، كافر شيء آخر، مؤمن مبدع في دين الله شيء آخر، واضح الفكرة؟ سني شيء آخر، زين. لذا قال ولا فرق في المؤمن بين الفاسق، لحظة بس دقيقة، وأما الخبر قد يجي واحد، لأن أبي أطبق الكلام اللي شرحته، ولا قد يجي واحد يقول الشيخ أنا أتوجد رواية محص ذنوبكم بذكر الفاسقين، فحتى الفاسق يجوز هجاؤه، إيش معنى محصوا؟ يعني أزيلوا ذنوبكم بذكر الفساق، طعنوا في الفساق من باب الأمر معروف نهي منكر، يعني يقول لا، ذي المقصود بالفاسق إما غير المؤمن أو المؤمن ولكن شنو؟ المتجاهر بالفسق، على أن هذه الرواية لا وجود لها في الكتب الشيعية، بل بعضهم يقول لا وجود لها في الكتب الروائية، لا سمع. زين عندك مؤيد يا شيخ الأنصر؟ قال ايوه عندي مؤيد، ايوه عندي مؤيد. ها، وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قال: قلت له إن بعض أصحابنا، شيخ حبيب الله يحفظه مثلي ومثله، إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، يقولون فلان إيه هزلنا الخمير سود الله وجهه جاي، ويقولون الحكاية ها ها إيش رايك؟ فقال: الكف عنهم أجمل. يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولكن مكروه. الكف عنهم زين، اصبر، هو كف عنهم الامام، اصبر اسمع 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 ايش قال. ثم قال لي: والله يا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد بغايا ما خلى شيعتنا. ثم قال: نحن اصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلى شيعتنا. يقول اولاد بغايا، باي معنى بغايا؟ يقول اطعن لكن بهالاسلوب. اولاد بغايا يعني اولاد زنا، لكن يا زنا حقيقي؟ لا، معنوي. انهم عقدوا من نطفه محرمه حيث انه اباء، حيث ان اباءهم ياكلون اموالا الخمس فتنعقد نطفتهم من محرم. هذا المقصود اولاد زنا.
يعني لا يقصد من خالفهم،
لا يقصد، اي لا يقصد الزنا الحقيقه اولاد بغايا.
تفضلوا. من خالفهم ما يقصد غير المؤمن؟
ايه، اجي اتكلم عن المؤمن. المؤمن، المؤمن يدفع الخامس ما يبوقهم، ذاك المخالف يبوقهم ياكل اموالهم.
استاذنا
ما فاهم انا جل سؤالك. تفضل.
يكون عاد
محرم كسبي. تفضل.
انت بتدعم انت رايك من قال في الجواز
الشيخ هو اللي
عليهم. انت يا شيخ ناصر وجاب ذي الروايه حتى تدعم رايه معي ولا لا؟ ان معنى فباهتهم حتى يجوز الكذب على المؤمن المضلل معي ولا لا؟ الان هنا ويغذفون من خالفهم. اقصد كلمه من خالفهم مجرد في الراي ولا من خالفهم في المذهب؟
احسنت. ظاهر العباره مثل ما قلت انت، لكن لا، الروايه في المخالف. فإشكال على الشيخ الأنصاري وارد. أنت إيش تبي تقول؟ هذا إشكالك. أنت تقول الشيخ الأنصاري يذهب إلى أنه شنهو، بل يجوز الكذب احتمال بقاءه على ظاهر الرواية وباهتهم، تمام ولا لا؟ وأي ذهب شنهو بهذه الرواية، ذي الرواية في المخالفين مو في أصحاب البدع، لكن يبقى باهتهم على ظاهرها. عرفت؟ نعم. اهنا ايش قال الامام لما قال اولاد اغباء من خالفنا اولاد بغايا؟ ايش قصده اولاد بغايا؟ مو الزنا الحقيقي، الزنا المعنوي، يعني قد شرك الشيطان في نطفه ابيه. لماذا أو شرك من هذا القبيل؟ يعني هو ابوه قد سرق ماله، سرق الخمس، وما ياكلون من اموال، ما ياكلون، ياكلون يشربون ولا خمسون، يعني شنو معنى الخمس واجب؟
وش يعني خمسون؟
لا تكلم عن اللي ما يخمس، أرجو من المخالفين. فبالنتيجة وإلا معناه التمن خلف، وإن كان ظاهرها حتى الشيعة فهي حتى المؤمن سارق الخمس أي. لكن قلت لك مزنة حقيقي هذا الرواية، عرفت شلون؟ فالشاهد يقول ما خلى شيعة ثم قال نحن أصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس، ما خلش وفي صدرها دلالة على جواز الافتراء وهو القذف على كراهة، على كراهة، لأن قال الكف عنهم أجمل فيكره.
الآن عفوا شيخ، يعني الآن تحدث الإمام بكلمة بغايا، يعني كلهم أولاد بغايا، أمرت كبل المكروه في هذه الحال يعني.
لا، ما يرتكب الإمام المكروه.
حاشاه طبعا.
لا، يجوز، أنا أقدر أجاوبك بجواب سهل يستخدمونه أهل العقائد علماء الكلام، يجوز للإمام ما لا يجوز لي، عرفت الفكرة؟ فالشاهد
في مفرده هنا
شيخنا، يتفضل،
وقد حرمناه على جميع الناس ما خلى
شيعتنا
شيعته. كأنه الخمس أضاحوه
اللي شيعتهم. أحسن. لا، هو ذي محللة الشيء ذي في بعض الموارد، كما لو أنا طقيت دخلت بيتي كنت متخمس، أردت شلون يجوز لي أنا أكل؟ أنا مو ملزم لأنك أنت تقولي تفضل ولا أكل، لا أكل، هذا معناته أحلال أنه شيعتنا فيها مثل هذا المورد، عرفت شلون؟ اي، لان العلماء محللهم بشأن في روايات كثيره جدا تقول بوجوب الخمس، فشلون احللناه لشيعتنا؟ العلماء بحثوا في الموارد المستثنات بمقتضى ذي، احد الموارد مثل هذا، ان يعني يجوز لي ان ادخل في اي بيت من بيوت المسلمين واكل، معني انا اعرف اذا ما يخمس وتعلق الخمس بماله، لكن ما يخمس. وضح الفكره. ثم اشار عليه السلام الى اولويه قصد الصدق باراده الزنا، لكن الزنا المعنوي، من حيث استحلال حقوق الأئمة، شفت شلون؟ لا من حيث، طبعا الزمان ذي الرواية ما تقبل عند كثير من الناس. الثامنة والعشرون، تفضل. عاد خلينا بناخذ، ما نبي نعلق في الموضوع ذا.
واحد قال كتاب الخصال يطلع عن القربيب اللي يعني لا يسيب وكذا، ورد منه من المطلب يقبضها الله
أهل البيت. إيه ما يقبلون
كتاب الخصال كله كذب.
إيه لا لا، في ناس ما تقبل. هو الآن الحكمة هو عقله مو بالشارع، لا، ولا نجي احتج عليه نقول هذه رواية صحيحة سند، إما أن تقول لا تأخذ بها أو تقول لا تأخذ بها، سلم في واقعا، أما تقول كذب ليش تقول كذب؟ قل علمه عند ربي أنا لا أعلم، إذا في علم الله قال الإمام هذا أنا مصادقه، ما قال ما أنا مصادقه، ما أنا مجذب الرواية، لكن ما أعلم. لا، هو يقول لا واقعا كذب، ولو قال الإمام أنا ما قابله كذي يفهم، عرفت شلون؟ اليوم الناس صاروا كلهم مفتهمين بعد انتهى الموضوع. الثامنة والعشرون، الهجر بالضم وهو الفحش من القول ومستقبح التصريح به منه، هذا واضح الهجر. يأتي في أمور كلمات في العرف يستقبح، وفي الشرع يستقبح التلفظ بها، إذا تلفظ بها الإنسان يقال له هاجر، عرفت شلون؟ أو هاجر يعني أتى بكلام قبيح، عرفت شلون؟ وما استقبح التصريح به منه. ففي صحيح أبي عبيدة البذاء من الجفاء، البذاء يعني الكلام السيء، إنسان بذيء يعني عنده كلام سيء، البذاء من الجفاء والجفاء في النار، والجفاء في النار هذا معناته أن البذاء حرام ولا محرم؟ لكن من يقول أن البذاء هو الجفاء؟ هل يعني أن البذاء لفظان مع الجفاء اللي مع القصر عفوا الهجر، هل لفظان مترادفة؟ حتى إذا قلنا بأن البذاء حرام الهجر حرام، مو بعيد هذا ما يستقبح التلفظ به. عادة لما نقول ذي بذي إيش ما نهاته يعني يجيب كلام يفحش التصريح به، يقبح التصريح به، فمو بعيد أن البذاء بمعنى الهجر. الهجر زين. وفي النبوي صلى الله عليه وآله، شلون وفي النبوي عليه السلام صلى الله عليه وآله المفروض مو عليه السلام، أو إن لي في النبوي الذي رواه الإمام، ها إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. هذه مناقشة في الدلالة على الحرمة قابل المناقشة، لأن الرواية جابت على صيغة المبلغة كل فحاش بذيء، إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء، لا البحث مو على نحو البلوغ. نفرض الآن صدر منه هجر مرة أو مرتين بحيث لا يقال عرفا فحاش، هل يستفاد من هذا الحرم؟ ظاهر العبارة فحاش يعني هذا شغلة في أغلب مجالسه، واضح الفكرة؟ لا، احنا ما نبي دلل الحرمة فيما لو حصلت المبالغة، لنفرض أن الهجر الذي صدر منه لا على نحو المبالغة مرة مرتين، هل الرواية تدل على الحرمة؟ شو قابل المناقشة. وفي رواية سمع إياك أن تكون فحاشا، والكلام فيها إياك أن تكون فحاشا ربما ما تدل، وإن كان بعضهم يقول إياك يعني تحذير، والتحذير يدل على الحرمة. وفي النبوي صلى الله عليه وآله إن من شر عباد الله من يكره أو تكره مجالسته لفحشه، هذا شنو؟ شر عباد الله. لكن بعضهم يقول شر عباد شر شر ذي شر تجي حتى في المكروهات، واضح الفكرة؟ إيه. وفي رواية من علامات شرك الشيطان الذي لا شك في شرك الشيطان، يعني من علامات شرك الشيطان يعني شنو؟ يعني من علامات أن الشيطان اشترك في نطفته في ظهر أبيه، ملتفت أنت الآن؟ وفي رواية من علامات شرك الشيطان يعني شارك الشيطان أباه، ها الذي لا شك فيه أن يكون فحاشا. إذا تشوف يوم من الأيام، يعني الإمام الصادق يقول هكذا، إذا تشوف يوم من الأيام واحد بذيء ونذير وعنده كلمات يصرح بما يقبح التصريح به، هذا مشترك الشيطان. لكن ذا مو دليل على الحرمة، لأن ذا قد ما سمى بسم الله ذيك الليلة مثلا، يعني عرف الشعور أي مثلا، يعني نظر مثلا في هذه المكروهات التي أي وردت بعض الروايات بها. هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاسب المحرمة. ها الشيخ الأنصاري خلصت من المكاسب المحرمة، ايش المقصود هنا؟ لا ما خلص، ما خلص. شوف عقبه، ها الخامس مما يحرم التكسب بما يجب على الانسان فعله، ايش اللي قاعد تحكي انت؟ ها تقدم مرارا وتكرارا ان المكاسب المحرمه انواع. تقدم انه مما يحرم التكسب به الاعيان النجسه، وتقدم المتنجس بالأعيان النجسة، هذا صوب. نوع ثاني ما يحرم التكسب به لأجل حرمة ما يقصد به، ها كبيع هياكل العبادة والصلبان وبعد ها والعنب لأجل أن يصنع خمرا والخشب لكي يصنع صليبا، تذكرون هذا؟ وبعد ويحرم التكسب به لأجل شنه؟ ما يحرم التكسب به لأجل عدم المنفعة المحللة المقصودة، مثل بيع الديدان، هذا مرت علينا. هذا الثالث والرابع مما يحرم التكسب به لأجل أنه نفسه حرام مع قطع النظر عن التكسب به، مثل التكسب بالغيبة، النميمة، وبعد وبعد، والقيافة، والسحر، والتنجيم، تذكرون هذا؟ هذا أربعة بقى، ولا يقول إيه بقى. أجل إشخاص ده هذا آخر ما تيسر تحريره، تحرره من المكاسب المحرمة. ها ذي الرابع هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاسب المحرمة في نفسها، اكتر في نفسها كالتنجم، وإن لم يكن هناك تكسب بها كالتنجيم والسحر والغيبة والنميمة والهجر والكذب تذكرون هذا؟ ها الآن نشرح في الخامس. الخامس ما هو؟ ما يحرم
في تعليق تحت سيد الشيخ ابن باب الشيخ يقول الوارد في هذا الباب من ما يجده كما إلى أن يقول إلى غير ذلك من الأخبار الوارد في هذا الباب من ما يجده الراجح الوسائل والمستدرك والبحار وجامع السعادات هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاسب المحرمة. وهناك أمور أخرى لم يذكرها المصنف هذا البيت الخاص
اشتباه، لا ذكر المصنف ما بارح الخامس
المريد في باب الأخلاق
الخامس، هذا يقول لك الخامس النوع الخامس مما يحرم التكسب به شنو؟ ما يجب على الإنسان فعله ها
لم يذكرها المصنف،
هذا ذكرها انا ما ادري شيء يقصد،
هناك امور
بالي نشغل في التحليق رجوع التفت لي
يجدها المريد في باب الاخلاق
لا حول ولا قوه ما ندري ايش مراده، ما لي شغل في التعليقات، انا اشرح المتن ما لي شغل في التعليق رجوع الالتفات الخامس النوع الخامس مما يحرم التكسب به شنو؟ ما يجب فعله على الانسان، يعني بعباره اصرح واوضح تغسيل الميت واجب كفائي أو واجب عين مثلا. ها أنا ما أريد أغسل شنو الميت، هل يجوز لي أن أؤجر شخصا آخر هم واجب الوجوب الكفائي عليه، يجب عليه بالوجوب أؤجره شنو لكي يؤدي ذلك الواجب اللي هو غسل تغسيل الميت، هل تجوز الأجرة على الواجبات؟ ما لا تجوز الأجرة على الواجبات، أنا أخذ الفلوس أنا المستأجر، واضح الفكرة؟ الأجير أنا أخذ الفلوس، هل يجوز أو لا يجوز؟ بعض العلماء قالوا كأنه يوجد إجماع، من هو؟ المقدس الأردبيلي قال كأنه يوجد إجماع على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. الشهيد الثاني في المسالك قال المشهور حرمة أخذ، المشهور اللي يجي يقرأ طالب العلم شي يقول المشهور، يعني في هناك مخالف يقول بالجواز ولا ما في مخالف؟ لا مو بهذا مراد، مو هذا مراد يقول الشيخ الأنصاري، مش مراد أجل مش مراد ها يقول عندنا السيد المرتضى قدس الله نفسه زكي علم الهدى، هذا شو يقول؟ يقول يا جماعة الخير يا جماعة الخير غير الولي لا يجب عليه تغسيل الميت، وإذا لم يكن واجبا عليه تجوز أجرته لتغسيل الميت، فيجوز أن يأكل الأجرة. هذا اللي يبي خالف، يبي يقول يا السيد المرتضى أنت خالفت في هذه المسألة، ما يبي يقول لا يوجد إجماع بقوله المشهور، تفتي
كأن حصر الوجوب فقط في الولي،
في الولي يعني بعبارة أصرح العلماء الفقهاء يقولون تغسل الميت واجب وجوبا كفائيا على ولي الميت وغير الولي الميت، إذا قام به إيش معناه واجب كفاية؟ إيش معناه واجب كفاية؟ إيش معناه؟
إذا قام به
لا مو إذا قام به البعض، هذا تعريف ناقص، تعريف الوجوب الكفائي هو الوجوب العيني، لكن إذا قام به البعض سقط على البعض، يعني يجب علي مثل ما يجب على الولي الميت، فإذا يجب علي تغسل وجوب الميت إذا قام به الولي سقط على البعض، خلاص ما قام صار الوجوب على الجميع. إذا يجب علي أن تغسله، إذا لا يجوز تأجيري. ملتفت؟ لأنه واجب علي. ملتفت أنت الآن؟ جاء صاحب الرياض، احنا ننقل أقوال، احنا ما زلنا في الدليل الأول، ما هو الدليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات؟ الإجماع أو الشهرة. شفت شلون احنا قاعد في إجماع ولا ما في؟ المشكك المقدس الأردبي المولى شيخ أحمد قدس الله نفسه وزكية قال كأنه يوجد إجماع. صاحب المسلك قال المشهور، فالمشهور أنا بيّنت لك أن قصد المشهور مو معناته لا يوجد إجماع، بس يبي يقول ترى أنت سيد مرتضى خلفت من المقالدي، ترى هم يقولون بوجوب، كفاية كفاية. ها مو فقط لا يجب على غير ولي الميت التغسيل، يجب على غير ولي الميت التغسيل. فإذا إذا قلنا بالحرمة يشمله غير الولي. زين، فما يجي يبي يقول أنه لا يوجد إجماع، ما يجي يخرق الإجماع المدعى اللي هو الشهيد الثاني. جينا إلى صاحب الرياض، بلي جامع المقاصد، جامع المقاصد هو صاحب الرياض أيضا، عرفت شلون؟ ادعوا الإجماع على أنه لا يجوز، لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات. ها أيها الشيخ الأنصاري، عندك دليل ثاني؟ أنت الحين ذكرت الإجماع والشهرة على حرمة أخذ الأجرة، قال بجيب الدليل الثاني لكن بسوي له مقدمة، فبدخل من هذه المقدمة إلى الدليل الثاني ونقاش العلماء في المسألة دي. فهمت الحين صياغة البحث؟ هو جاب الإجماع، مفروض يجيب الدليل الثاني على حرمة الإجراء، ما جاب، قال بجيب لك المتقدمة وشوف شلون فني أنا الشيخ الأنصاري كيف أدخل أخطبوط من الموضوع ألف ودور ولف ودور حيص وضيص فقهي، ولكن سأوصلك إلى المطلب. ها المقدمة يقول وين محل كلامهم؟ محل كلامهم وينه؟ أي واجب يقصدونه عندما يقولون يحرم أخذ الأجرة على الواجبات؟ أي واجب هذا؟ يقول أولا الواجب الذي أنا يا المؤجر أستفيد منه، لا الواجب الذي أنا المؤجر دافع الفلوس الأجرة لا أستفيد منه. فإذا لا أستفيد منه يخرج عن بحثنا. بيان ذلك خلنا أضرب مثالين، خلنا أضرب مثالين. المثال الأول شيخ حبيب ذاك اليوم شاف زيد، زيد ما يصلي، وشيخ حبيب من كسر خاطر على زيد خايف يدخل النار ما يصلي، التفت لشنه عليكم السلام ورحمة الله، التفت لمنه لزيد، شيخ حبيب التفت لزيد قال له يا زيد أجرتك على أن تصلي صلاة الظهر لنفسك مو بلية، لا 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 أنا من محتاج لصلاتك، لنفسك صال. متفت؟ هل يجوز تصح الإجارة؟ كلا. لماذا؟ لأن أكل زيد للمال أكل بالباطل، شو اللي انا مستفيد؟ منفعه الصلاه لا، شو يرجع لي من فايده؟ يرجع لي فايده انا شيخ، انا شيخ حبيب استفيد ما استفيد. بخلاف مثال ثاني، مثال ثاني اذا مو واضح تفهم مثال ثاني. لو يوم من الايام شيخ حبيب تنازع ويا شيخاني ما يبون قاضي يقضي فيهم، فوضى صير البلد ما في قاضي، فدخل في تلك البلدة أحد القضاة قالوا شيخ فلان جب الغلط، وفراحوا عجل شيخ حبيب قام يركض للقاضي قال له سلام عليك يا شيخ أيها القاضي، هل لك أن آجرك على أن تقضي بيني وبين الشيخاني؟ ها وقابل قال هم ما تنفلس بعد، ونفرض ها نفرض حتى لا تيجي تشكل علي بإشكالات، نفرض ما في أحد قاضي يعني القضاء واجب عليه ولا واجب عليه؟ هل يجوز له أن يأخذ الأجر أم لا؟ تضح الآن المثال. إذن قصدنا هل يجوز أخذ الأجر على الواجبات؟ يا واجب اللي لو كان مستحب لجازت أخذ الأجرة. المانع ما هو؟ لو كان مانع ما هو؟ الوجوب فقط. الوجوب فقط، وإلا ما يوجد مانع من صحة الأجرة. كلامنا في الواجب الذي هل يجوز أخذ الأجرة عليه، ذلك الواجب الذي لو كان مستحبا لصحة الأجرة، لو كان مستحبا لصحة الأجرة. أما في مثال شيخ حبيب ما تصح الأجرة. مثال شيخ حبيب ياهو، مثال شيخ حبيب الأولي لما التفت إلى زيد وقال له أجرتك على أن تصلي الظهر لك صلاتك، هذا ما ترجع لمنفعة، هذا ما يدخل في مسألتنا هل يجوز أخذ الأجرة على الواجب، لأن الشيخ حبيب لا ترجع له منفعة من تلك الإجارة، فلا يجوز لزيد أن يأكل ذلك المال. جيد، لا يجوز لزيد أن يأكل ذلك المال لأنه أكلون المال بالباطل. شو المستفيد شيخ حبيب؟ ما مستفيد شيء. تفضل.
الولد الأكبر
وضحت إن شاء الله المطلب، أساس المطلب. تفضل.
وأجت الشيخ محمد المرهوم على بصلوات لي من المنفعة الآن مسك الشيخ محمد المرهوم وأجت
لك، يعني صلوات عن
الوالد والد الأكبر. نحن نتجه في هذا نفس الشيء، بما أن أنا مالي مصلحة.
لطيف لطيف، سيأتي الليلة فانتظرني قليلا، وانتظرني قليلا. شاهد أنت تبين لنا الآن
مفهوم القسم.
أصبر علي يعني شوي، أصبر علي قال الآن يهمني المطلب كله يتلملى، ما بعد الأمل بكله. جايين تلاحظون أني الحين أنا ليش سويت لكم مقدمة؟ قلت لكم أن الشيخ الأنصاري ما يبي يدخل في الدليل الثاني، ما هو الدليل على الحرمة التي قال بها المشهورة أو الإجماع. قال بسوي لكم مقدمة، وجايت أنتم تلاحظون أني جاي أدخل في المقدمة.
المثال الثاني يستحب القاضي في الحالة، يعني
شو نستحب؟ لأن أفرض أن القاضي يجب عليه القضاء، وإحنا هذا أكدت عليه. القاضي في مسألة، المسألة الثانية الصورة الثانية شيخ حبيب متنازع ذوية، ولابد القاضي يجب عليه القضاء في هذا المورد، ويجب عليه. هل يجوز أن يأخذ الأجرة من قبل شيخ حبيب روح أجره؟ إن شاء الله واضح أصل المطلب.
لأنك كل مرة المثال الأول
عندنا مثالين، وأنا أكدت على آخر شيء قلت لكم شوفوا شوف الصياغة العلمية وصياغة الشيخ الأنصاري. قال خلاصة المقصود بالواجب ذلك الواجب الذي لو فرضناه مستحب لصحة الإجارة، أما لو فرضناه حتى لو كان مستحب ما تصح الإجارة، مو داخل في بحثنا، ما لنشغل. كما في مثال قضية تأجير زيد لأن يصلي لنفسه. طيب الخامس مما يحرم التكسب به، رجاء طبقوا يا أيها المقدار ذي، خلينا نشوف إذا في مجال. مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عينا، شيء واجب عليك، هل آجروك على أن تقوم به؟ مثل تغسيل الميت، وجوب وجوب كفاية. وضح إن شاء الله. مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا، ما في فارق. احنا مو كلامنا في الواجبات التعبدية حتى التوصلية، هل يجوز أخذ الأجر عليه أم لا؟ متفق انت على المشهور. كمل كمل في نقص هنا، كما في المسالك بل عن مجمع البرهان كأن دليله الإجماع. مجمع البرهان مقدس الأردبيلي والظهر أن نسبته، التفت للعبارة، إلى الشهرة في المسالك في مقابل قول السيد المخالف للمشهور، في مقابل قول السيد المخالف للمشهور، مخالف للمشهور في شنو؟ في وجوب، يعني في القول بوجوب تجهيز الميت على غير الولي. المشهور يقول يجب حتى على غير الولي تغسل الميت بالوجوب الكفائي، فإذا كان غير الولي يجب عليه أيضا كالولي على نحو الوجوب الكفائي. وبينا ما بين قوسين ما بين قوسين ما معنى الوجوب الكفائي؟ هو نفس الوجوب العيني، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إذن يجب على غير الولي تغسل الميت أم لا؟ نعم. إذن لا يجوز أخذه وأخذ الأجرة. أجل شيء كلام هنا، إيش قال السيد مرتضى علم الهدى؟ قال غير الولي لا يجب عليه تغسل الميت، إذن يجوز له أخذ الأجرة. هنا يبي يقول له أنت خالفت المشهور، مو بالشهرة. هنا يبي يقول أنه في مخالف لقضية الحرمة أخذ الأجرة، يبي يقول أنت كلامك لما قلت أنه غير الوالي لا يجب عليه تغسل الميت، هذا كلامك قاطع يا سيد المرتضى، مخالف مشهور. عرفت أنت الحين شو اللي قابل يركز عليه؟ ها، لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه، وما يبي خالف الإجماع، ما يبي يوهمك لما قال المشهور. يعني في ناس تقول بأنه يجوز أخذ الأجرة على الواجب، ما يبي يقول كذا، هو يبي بس ينبه على شنو مخالفة السيد المرتضى المشهور في مسألة أنه يقول ها يقول غير الولي لا يجب عليه. ليش تقول غير الولي لا يجب عليه؟ هذا وجوب كفائي. طيب
يعني لو تبرع الوالي بأن يدفع الأجرة لغيره جاز لغيره أن يأخذها.
إيه. وفي جامع المقاصد الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح. تعليم صيغة النكاح واجب، أجل بعد هو إيه؟ إذا واجب عليه مثلا النكاح لازم يتعلم صيغة النكاح، وإذا كان واجب بعد أروح أخذ الأجرة يجب. ها، فعلم بلا أجر أو إلقائها على المتعاقدين انتهى من كلام منه جامع المقاصد. وكأن لمثل هذا ونحوه ذكرت في الرياض إن على هذا الحكم الإجماع كلام جماعة وهو الحجة. انتهى كلام الرياض. عطى الدليل الثاني، قال لا أوقف يا واش بسوي مقدمة أفهمك. لما قالوا يحرم أخذ الأجرة على الواجبات، ما هو هذا الواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه؟ هل مطلق الواجب يا واجب؟ قال ذلك الواجب الذي لو دفعت أنا الأجرة عليه على الإتيان به تكون ترجع لي منفعة كأجرتي للقاضي، ترجع لي منفعات، يحل التنازع بيني وبين شيخاني. أما ذلك الواجب الذي لا ترجع منفعة لو آجرت الشخص الآخر، كما في تأجيري لزيد أقول له صلي، آجرتك على أن تصلي ظهر، أنا بيصلي وما يصلي فشجع بالفلوس، آجرتك على أن تصلي صلاة، هذا لي منفعة من الأجرة، وراح يصلي واللي يستفيد ثواب، مو أنا ما راح أستفيد، راح أخسر فلوس فقط. واضح الفكرة؟ هذا يصح دخوله في المطلق. لا لا لا، برا برا برا، أصلا هذا باطل. لا لأنه واجب، لا أصل الأجرة باطلة، هو يجب عليه أن يأتي بالصلاة ولا منفعة لي، فتخرج على المطلب. لذا قال واعلم أن موضوع هذه المسألة ما إذا كان للواجب حط اللام على العامل منفعة تعود إلى ما يبذل بإزائه المال، كما لو كان كفائيا كتغسل الميت والقضاء، وأراد سقوطه منه فاستأجر غيره، استأجر غيره يعني القاضي، شيخ حبيب استأجر القاضي، ها، أو استأجر شيخ حبيب شنو قال له واحد راح يغسل الميت، أي في بالنتيجة يستفيد بشيء، أو كان الواجب عينيا على العامل ورجع نفعه منه إلى باذل المال كالقضاء للمدعي إذا وجب عينا على القاضي. وبعبارة أخرى، شوف العبارة أنا شرحت لك، وبعبارة أخرى ما أريد الكلام، ما لو كان ذلك العمل الذي أريد أن أدفع في قبال الإتيان به مالا أريد أن أؤجر شخصا آخر بأن يأتي به. وبعبارة أخرى ما أريد الكلام، ما لو فرض العمل مستحبا لجاز الاستئجار عليه، لكن لو كان هناك مانع فقط. شنو المانع؟ لو قلنا بالمانع هو الوجوب فقط، ها، لأن الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن أخذ الأجرة عليه، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا لوجوبها التفت، بل لعدم وصول حوض منفعة المال إلى باذله. إذن قضية ذي ما تدخل صورة شنو النوع الأول من الإجارة. أجلك أقولك صل صلاة الظهر، أنا من مستفيد؟ من مستفيد؟ ما لي فائدة، أحنا نبي مسألة وين؟ هل يحرم أخذ الأجرة على الواجبات؟ أي واجب؟ واجب لو دفعت إذا في مقابله مال بالإتيان به أنا ترجع لي منفعة، فصلاة الظهر ترجع لي منفعة؟ أقول لزيد صلي لنفسك ترجع لي منفعة؟ أجرتك على أن تصلي الظهر لنفسك مو بلية ولا أنيابة عن أبي وأمي، لا لنفسك. ها أنت ما تصلي مجرم، فأشجعك أجرك بالطريقة. ها فهذه يصح؟ لا أصلا ما يصح، أصلا الجارة ما تصح. ها فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجر عليه، يعني ما هو واجب عليني أتي بصلاة الظهر وأنا لو أجرت ما أستفيد، لا لوجوبها بل لعدم وصول عوض منفعة المال إلى باذله. فإن النافلة أيضا كذلك، فإن النافلة أيضا كذلك، هذا شنو؟ لو أجرت عليها قلت له راح صل صلاة الليل، هذا مو واجب بعد، راح صل صلاة أجرتك على أن تصلي صلاة الليل لنفسك، يصح؟ لا تقولي واجب، حتى مستحب ما يصح. ها لا تشكل علي تقول لا يصح لأنه واجب عليه، لا لا مستحب أما يصح. واضح الفكرة؟ ها ومن هنا يعلم فساد الاستدلال. الآن شروع في الدليل الثاني على حرمة أخذ الوجه، لكن للأسف الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.